بسم الله الرحمن الرحيم.
العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي. أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه في آل عمران وفي الأنعام. والعنكبوت دون ما إبهام والنحل ثم فاطر والزمر وغيرها من محكمات السور. وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن. وكم حديث ناطق بفضله وفضلهم قد زخرت بنقله. كتب الحديث باتصال السند عن كل عدل ثقة مسدد.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قبل أن نبدأ في الدرس يعني في سؤال، تقريبا هذا السؤال عام، يعني الكل بيسأل في الأوضاع الجديدة التي تمر بها الأمة، فيعني ما هو السبيل أو كيف السبيل، لأن خاصة إن بنجد في هذه الفتن الآراء بتختلف وتجد الوجهات بيكون فيها نوع من التضاد. فطبعا يمكن يعني في بعض النقاط ممكن نتفق عليها جميعا، وهي طبعا المشكلة الحارثة هذه طبعا هي مشكلة بيخطط لها من قديم، فترة قديمة جدا، وهي تغيير الأوضاع في البلاد الإسلامية عن طريق الانحلال والتسيب بما يسمى بالديمقراطية والحرية وهذه الأشياء التي هي فنانة. وطبعا في نفس الوقت يعني الاستبداد ظلم، يعني البداية بداية الحكومات بتبدأ باستبداد، نوع من الظلم والطغيان، والتحلل أيضا ظلم وطغيان، وذلك الحل الأوسط هو الإسلام. وكذلك جعلناكم أمة وسطاء لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهنا الوسطية ليست معناها الوسطية بمقياس الناس العوام، الوسطية كما جعلها ربنا عز وجل وسطية بين الأمم الماضية بين الشرائع الماضية، هذه الوسطية، والوسطية لا تؤخذ إلا من الكتاب ومن السنة. فلا شك أن هذا التغيير الذي حدث هو يعني كما قلت له مقدمات قديمة جدا، ويمكن احنا الآن دخلنا في المنزلق اللي هو منزلق العولمة والانفتاح، وتغيير يمكن أول شيء فعلوه هو تغيير الدستور. وطبعا تغيير الدستور هذا مبني عليه اختيار، يعني من قبل كانت معظم هذه البلاد الإسلامية الإسلام فيها إجباري لا اختياري، يعني ما في أي حاكم ممكن يغير. حتى يمكن في البلاد التي يعني تعمقت في العلمنة مثل تونس وغيرها كان الاسم أيضا موجود الشريعة الإسلامية. الآن في تغيير كلي في العالم الإسلامي، انقلاب كلي. فلذلك احنا نحاول بقدر ما نستطيع ان احنا نبصر الناس، وبقول لك في انتخابات وهذا الشيء الموجود، فمن باب اخذ الاسباب يجوز الاستفتاء وضع اسماء واشياء اذا قالوا انت عاوزين علماء ولا اسلام، عاوزين الاسلام، ونبصر العوام بهذا. وخاصه ان اتجاه التنصيري في مصر قوي جدا، ويمكن ايضا له تخطيط من فتره طويله، يمكن تقريبا من حوالي اقول 30-35 سنه كان النصارى في مصر لا وجود له، كان في الصعيد خدم وأشياء. أذكر في بلدي أنا من سوهاج كنت أذهب وعمري تقريبا حوالي 10 سنوات أو 15 سنة، وكان عندنا اللي هم الجيران أو الخدم هم النصارى، هم الذين يأتون في الأفراح الطبيخ ويحملون أشياء وهذه الأشياء، وكذلك في الأطراح في الأحزان، وكان في أوضاع لهم في الصعيد والكل يعرف هذا. بعد موضوع الانفتاح ونصارى المهجر وهذه الأشياء صار لهم قوة ضاربة في مصر. يعني أنا بلغني من أحد الثقات بأنه أوقعوا يعني واحد شخص أو أشخاص عملوا توقيع 6 مليون بإلغاء الجزء الخاص بالشريعة، يعني الأمر مش سهل، أمر صعب جدا يعني. فلذلك بنحتاج إلى يعني طبعا الأصل في هذا هو أن احنا ننشغل بدين الله عز وجل، والدعاء والإقبال على العبادة، لأنه هل تنصرون أو ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. والضعيف هنا ليس معناه الضعيف اللي هو الضعيف الذي يعني قد لا يكون له عمل ظاهر دنيوي، ولكن مع الله عز وجل قوي، فنحتاج إلى الإخلاص واللجف والعبادة. وفي نفس الوقت لو في باب من هذه الأبواب نبصر الناس بالخطر الداهم القادم، إن الأمر تجد عجلة سريعة، يعني من يتخيل إن ممكن ثورة من شوية شباب ويقلب الحكم والدنيا تغير وتدربك، ومش عارف بقول لك كم 30 ولا 40 شهيد والكلام الأفلام اللي هي معمولة في هوليود دي. طبعا العقل ما يقبل هذا، وبنسكت، ما حد يتكلم، ما حد يجرؤ يتكلم، نسكت، يعني العقل لا تخيلها. يعني أي ثورة في أي شعب من الشعوب مئات القلوب بتبيد لو في ثورة صادقة. يعني أبو مسلم الخولاني عشان الخراساني أقصد عشان يغير بني أمية حوالي 70,000، يعني أي ملك عشان أي يتغير رؤوس بتطير. شوف عبد الناصر لما قام بالثورة بتاعته يعني في تعداد من الإخوان فقط تقريبا 70,000. لما قاموا ثورة اليمن رأيت أنا في اليمن مقبرة اسمها وتسمى مقبرة المصريين، يعني أيضا مئات الألوف وكان العدد قليل. فالشاهد يعني نحن مقبلون على يعني فتة معارمة عظيمة، العقل يحار والطنطنة فيها كثير. فهنا طبعا الأصل كما قلنا نحن نثبت على دين الله عز وجل، وندعو الله أن يتوفانا على هذا. والثبات هنا قد يحتاج منك نوع من التراجع، لأن ما تكونش رأس في الفتن، يعني ما بقاش أنت رأس وتلاقي الرأس بتاعتك اتشالت. لأن قضية اللي ممكن مثلا تبقى فيه دولة إسلامية والأحلام دي غالبا بعيدة، ونتمنى أن يكون هناك دولة طبعا، لأن ما أظن هناك قبل المهدي شيء إلا إذا كان يعني البعض يرى هذا، الله أعلم. لكن فتن عظيمة خاصة للمسلمين والملتزمين خاصة، فتن جارفة. فمن ثم نحن في احتياج إلى ثبات، وقد يكون في الثبات نوع من التراجع الدنيوي. يعني مثلا في آخر زمان خير الناس رجل ممسك بعنان فرس يخوف العدو ويخوفونه، يعني يكون في جهاد بس جهاد بقوة، مش جهاد بأن أنا أعمل شوية مظاهرات وأقول أن أنا ألفت نظام الحكم، هذا خيال ما أقبله. الأحمق لا أقول هذا استحالة. فممسك بعنان فرس يخوف العدو ويخوفونه، ورجل معتزل بشعب يفضل يتراجع كذا إلى كل ما يلقى صديق يبدأ ينزوي 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 إلى أن طبعا هذه ليست نهزمية في عرف الناس، يعني أقول لك لو دول شوف انظر السلفية دول ناس انهزاميين وناس بتاعوا اللي بيعيشوا في البحور والكلام، أبدا. سعد بن أبي وقاص كان رأس، من الذي كسر الفرس؟ من الذي فتح فارس؟ سعد بن أبي وقاص الذي قاد أعظم جيش في الإسلام، وما كان أحد يتخيل جرأة عمر إن هو يعني يقدم هذه الخطوة لكسر فارس. واستشار فقال سعد أنا لها، وفتح الفرس. لما بعد ذلك بدأ الفتن تدب، والذي وقع في زمن علي وغيره هو اعتزل، إنه شاف له بيت كده كان بنيه راح اعتزل فيه، جاله ابنه عمر ابن سعد أنت هنا والناس يتنازعون عن الملك، وبعض الصحابة راحوا قالوا لسعد تعالى قاتل، قال احضر لي سيف له لسان يقول من الكافر فأقتله ومن المسلم فأتركه. فالقضية هنا مش قضية بقى إيه يعني الصوت العالي والعواطف والانفعالات وإن أنا أعيش كده إن مش عارف ده عمل يقول لي أنت متخاذل وأنت لا، نحاول نطبق الشرع، ما أراد الله عز وجل فعلنا وما لم يرد تركنا. هذه المرحلة الأولى كما ذكرت. بالنسبة بقى إن كان في سبيل للمساعدة من هو مثلا بيقولوا إن ممكن الاستفتاءات وهذه الأشياء نشجع الناس عليه، لكن في نفس الوقت في هذه الفتن احذر أن تكون رأس أنت كده، ما أنت اللي قدام، لا يعني جنب نفسك الفتن إلى أن يأذن الله عز وجل بتغيير حال الأمة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، دي قاعدة، فلن يتغير حال الأمة إلا أن نغير حالنا. لكن أننا أتجه اتجاه آخر غير هذا الاتجاه هذه كارثة مصيبة. وذلك أنتم كنت تلاحظوا جميعا في المحنة التي مرت بها من يوم 25 إلى يوم من هذا ما سمعنا صوتا رفع بكلمة الإسلام أبدا خالص، الهلال والصليب اللي مش عارف ايه، حتى نفس اللي هم يعني الطرف الاسلامي اللي هو بيشارك ما بيذكر هذا، هو اقصى اللي بينادوا بيه الان حاليا فقط اللي هو احنا عاوزين تثبت المادة الثانية بان الاسلام هو الدين الرسمي للبلد، كلام على ورق فقط، ده اللي بيطلبوا بيه الكل، بيطلب بيه ونحن بنطلب بيه ايضا فقط على ورق، لكن قضية بقى انك انت تفكر اللي هم الناس عايشة بقول لك هنقيم من خلال الدولة الجديدة للإسلام وابدا مفيش كلام بخالص. الكلام ده طبعا ده مجرد كلها يعني كما يقال احلام. فلذلك يعني يجب نحن نحاول نحن نجتهد ولا تشغلنا الفتن عن الطريق الذي نحن فيه. يعني ربما مجلس كالذي نحن نجلس فيه الآن قد يكون أفضل بكثير من أي عبادة من العبادات. يعني هذا المجلس قد تحفنا فيه رحمة وتنزل علينا فيه سكينة وربما يذكرنا الله عز وجل في ملأ عنده. قد نكون من أهل السابق ما عاد يدري وهو يقرر من الصورة أن نحن ضعاف مساكين أذلة، لكن قد يكون في هذا لنا رفع والله أعلم أين الخير وأين أبواب الخير. فلذلك إخواننا أرجو أن نحن ما ننشغلش لا نكثف الجهد الذي عجلة بتدور ويدورها غيرنا يدير هذه العجلة. إحنا زي ما أنت شايفين العجلة تلف دور زي المنافلة بتاعت زمان دور تمشي العربية تفضل تدور لغاية ما تمشي. فلذلك الانشغال الزائد بما يدور الآن مضيعة للزمان مضيعة للوقت دي لك أشياء. يعني وقت بعض الشباب اللي بيفكر دلوقتي إنه ممكن يرشح نفسه رئيس جمهورية كان زمان رئيس الجمهورية دي زمان دي حاجة صعبة. الجمهورية ده دول كانوا فرعنا دول طواغيت دول يعني كان العسكري من دول عشان إيه تكلمه ما تعرفش تكلمه. الآن قلبت تبقى العكس إن دلوقتي العسكري يحلم إن هو بقى إمتى بوزير الداخلية والشاب اللي هو مثلا كان ليه راس في المظاهرة أنا أحق. وذلك أذكر مرة سمعت في لندن شاب جايبينه يعني بيقولوا له أنت ما بتفكرش ترشح قال والله أنا يعني وعد كل من يعني ومش يعني ما أنا بفكر إنه ممكن يبقى رئيس جمهورية. فلذلك الفتن عارمة عظيمة جدا جدا جدا. فأرجو يا إخوانا التثبت والتريث والإقبال على الله عز وجل ولا تشغلوا أنفسكم بغيركم. يعني سدوا باب الانشغال المعطل المثبط اللي بيخليك قلبك بتصلي ومخك مشغول ان امتى تبقى وزير وتبقى سفير وتبقى خليفة. وبيقولوا فتحين الباب على مصراعيه واللي عاوز يرشح نفسه لو حمار يبقى رئيس جمهورية مش مشكلة. طبعا كل ده كلام خير. اتفضل لو عاوز سؤال. والله احنا قلنا يجوز يعني طالما ان فيها نوع من الخير يجوز. حتى نقول لك الايه الصوت اللي ما يصبش بيدوي او بيدوش فيجوز ان شاء الله. الاخ اللي كان في بالنسبه للقضيه هذه انتهت يعني طور منتهيه. ويمكن طبعا بنذكر دائما ان مذهب او قاعده اهل السنه والجماعه عدم الخروج على الحاكم حتى ولو كان ظالما جائرا. وفي خلاف على الحاكم حتى لو كان كافر. يعني في بعض اهل العلم قالوا لو كان كافر لا يخرج عليه الا بشوكه حتى لو بيد المسلمين اللي معاه. لكن ما جيش ب 300 واحد ولا ب 1000 واحد وتخرج على جيش قوامه مثلا 10 مليون وتقول لي ان انا مثلا هغير النظام. مفيش الكلام ده خالص. هو الحاكم طبعا اللي حضرتك بتقوله ده ينطبق على اي انسان علي وعليك. ومن لم يحكم اي عام مفيش فيها تخصيص بالحاكم وغير الحاكم. اي انسان لا يحكم بغير ما انزل الله فهو كافر. انت في بيتك مثلا لم تطبق الشرع. انت في القاضي لم يطبق الشرع. لكن قال ابن عباس كفر دون كفر ليس الكفر الذي يخرج من الملة. هذا موجود في تفسير الآية في ابن كثير وفي غير ابن كثير. طب نعود للدرس بتاعنا. بعد ما طبعا كنا بدأنا وتكلمنا عن الصحيحين وذكرنا بأن الحاكم أو بعض المصنفين أرادوا أن يصنفوا كتب في الصحاح تتمة في الصحيحين. وممن فعل هذا هو الحاكم النيسابوري وتابعه على هذا أيضا الضياء المقدسي في كتابه المختارة وبعض أهل العلم. فهناك كتب يعني خرجت على الصحيحين وكتب استدركت على الصحيح. فمن يعني يجيب على هذا السؤال ما الفرق بين المستخرج والمستدرك؟ تفضل.
المستخرج هو أن يعمل المصنف إلى الكتاب ويخرج عليه أسانيد لنفسه يستخدم المصنف مع شيخه أو منسوخه ولا يكون من طريق صاحب الكتاب.
نعم، ولا يصعد إلى الشيخ شيخ الشيخ إلا إذا لم يجد الشيخ، يعني يتدرج في الصعود ويصل إلى هذا، هذا يسمى مستخرج. وأراد بهذا أن يكون عنده الكتاب من طريقه هو إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا المستخرج. والمستدرك شيخ عبد الله مش لازم، ممكن يعني يكون مستدرك على أي كتاب، عمد إلى شرط صاحب الكتاب فأراد أن يجمع حديثا ليست عنده على شرطه، فإذا التزم صاحب الكتاب بشرط الآخر يلتزم بنفس الشرط الذي التزمه صاحب الكتاب. وتكلمنا عن الكتب التي خرجت لها مستخرجات كصحيح أبي عوانة على مسلم، وكالإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم، الإسماعيلي تقريبا على البخاري فقط الإسماعيلي، والبرقاني وأبي نعيم جمع بين الصحيحين. وقلنا أيضا في مستخرج على الترمذي مثل مستخرج طوسي. نعم، بعد ذلك يعني ساق ابن كثير في كلامه أو تلخيصه لابن الصلاح قال وكذلك، طبعا تكلمنا عن المستدرك، قلنا ابن خزيمة وابن حبان هذه من التي يعني أرادت أن تسير سير البخاري ومسلم يعني في الصحاح، وله شروط، وقلنا لكنها دون شروط البخاري ومسلم. وابن خزيمة قد يكون أقرب في شرطه من ابن حبان، أقصد ابن خزيمة نعم من ابن حبان. ثم قال وكتب أخرى التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونة، يعني أصحابها أتقنوها جدا اللي هو صحيح ابن خزيمة وابن حبان. وللأسف صحيح ابن خزيمة فقد مع ما فقد من كتب بغداد لما دخل التتار بهجمتهم الظالمة على أرض الخلافة، وفي ضعف من المسلمين ووهم وخيانة بعض من كان مع الخليفة كابن العلقمي الشيعي الرافض الخبيث، فدخلوا بغداد وعاثوا فيها فسادا، قتلوا ما قتلوا، حتى قال ابن الأثير في كتابه الكامل تردد في الكتابة عن هذا الحدث، ظل فترة من الزمن واقف، ثم بعد ذلك كتب وقال قد صنعوا أهرامات من الجماجم. وبعض أهل العلم قال لو أنهم أبقوا المكتبة الإسلامية، لأن طبعا كل الخلفاء كانوا في بغداد، فكان هناك الكتب، كل كتب الإسلام كانت موجودة في أرض الخليفة، كان دايما العلماء يتجهون، حتى أي إنسان عاوز يشتهر عاوز ينشر علم يقترب من الخليفة. لما صنع أبو جعفر بغداد وصنعها مدينة عظيمة جدا، وابتنى له قصرا عظيما جدا جدا، حتى كان يسمى القصر ده قصر، حد يعرفه اسم قصر ايه لبناء أبي جعفر؟ الخلد، فما دخله. المهم بعدها المدينة كانت مدينة عظيمة جدا وطبعا مقسمة، وكان جاب لها مهندسين من الكبار اللي في العالم طبعا، وكان فيها الكتب عامرة، مكتبات عامرة، فللأسف حرقت مع من قتل من المسلمين، ففقدت أجزاء من ابن خزيمة، بقي منه جزء بسيط يعني قيل تقريبا الثلث أو ثلث الكتاب. قال وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا، وليست عندهما ولا عند أحدهما بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا الكلام طبعا كلام جميل، أن المسلم من الكتب العظيمة جدا جدا، ولكن أيضا فاته الكثير، يعني المسلم تقريبا يصل إلى حوالي 30,000 حديث، والبعض بيقول حوالي 40، لكن بالعد ربما يعني 30 أو أقل من 30 اللي هو الموجود حاليا، تقريبا 27,000 وجزء تقريبا وجد إضافي، يعني 27,000 وكسور. والكتاب طبعا يعني أتقن فيه الإمام أحمد إتقان عظيم جدا، لكن لابد ان احنا نعلم ان في قضية مهمة جدا وهي قضية ترتيبية. ان اعلى الدرجات في الاتقان اللي هما ايه بقى؟ البخاري ومسلم اعلى الدرجات، يليها كتب السنن، يليها المسانيد. طيب ايه الفرق بين كتب السنن والمسانيد؟ ان كتاب السنن ان صاحبه يأتي باجود وافضل شيء في الباب، يعني عنده باب معين فبينتقي الافضل. اما المسند او المسند اللي هو الذي يسند كتابا، المسند نفسه بيعمد الى صحابي معين ويأتي بكل شيء موجود او ينتقي منها بعض الاحاديث الجزافية بلا ترتيب كما وقع لأهل السنن. يعني مثلا بنرى بعض المصنفين من اصحاب السنن بنأتي بالحديث اولا، الحديث يبدأ بالحديث الذي عليه اشكال ثم يتدرج حتى يختم بالحديث القوي الصحيح كما فعل الترمذي. وقد يكون العكس عند ابي داود، يبدأ بالصحيح ثم يتدرج في المسألة كشواهد وطرق للحديث. اما المسند فيه احاديث هكذا كما يقال تحت كل مسمى من الايه من المسميات ما وجد فيه المسند. ولكن مسند احمد كان فيه عناية خاصة، الامام احمد كان من اهل العلم الكبار ومن اهل التصنيف واتقن كتابه جدا، املاه على ولا لفلذة كبدي وساق له الكتاب في فترة كان فيها الذهن خالي من جميع المشاكل بعد ان منعه الخليفة من التحديث. قال ولم يخرجه احد من اصحاب الكتب الاربعة كابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فعلا في احاديث موجودة طيبة، ولكن في نفس الوقت فاته احاديث هي موجودة عند البخاري ومسلم. وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والاوسط. قضية المعاجم هي عبارة عن مجاميع بتجمع، والمعجم هذا كل واحد صاحب معجم يصنف يرى نوع معين من التخصص في المعجم. فالطبراني ممن اشتهر بمعاجمه الثلاثة. المعجم الكبير رتبه على أسماء الصحابة وأراد أن يجمع فيه السنة، ولكن أيضا لم يتم له هذا، لكن كتاب حافل كبير تقريبا في حوالي 25 مجلد وفي أجزاء مفقودة، لكن رتب كتابه ترتيب الصحابة كالمسند. أما المعجم الأوسط فهو كتاب يختلف تماما، ساق في هذا الكتاب غرائب شيوخي وما فيه إشكالات في الحديث حتى أنه يعد كتاب علل، وبذل فيه جهدا منذ أن صنفه إلى أن مات. يعني الكتاب كان فيه تعديل وتغيير، حتى أنه له كلمة تجدها في مقدمة الكتاب عنوان كده، هذا الكتاب روحي، لأنه بذل فيه عمره. والكتاب طبعا بيسوق في جمل من العلم، وذلك هناك كتابان، الكتاب الأول اللي هو كتاب المعجم الأوسط ومسند البزار أيضا، هما كتاب علل. اللي عاوز يتعلم بقى ويتدرج في بعض العلل من خلال الكتابين يرى فيهما العجب العجاب بالنسبة لهذا. لكن المشكلة أن كيف تدخل للكتاب هذا وذاك؟ يعني مثلا الطبراني قد يسوق إسنادا، إسناد لمتن، المتن نفسه قد يكون روي من طريق آخر غير هذا الطريق، فيقول هذا الطريق لم يروه إلا فلان، فيجي واحد من طلبة العلم يقول لك ده أنا بالكمبيوتر تتبعت الإمام طبراني وجدت للحديث طرق كثيرة جدا. نقول لك لا لا، هو أراد هذا الطريق الإسناد من الصحابي أو من دون الصحابي إلى المصنف فلان فقط اللي تفرد بها بهذا الإسناد، وممكن يكون له إسناد آخر أو أكثر من إسناد. وربما يكون أيضا الحديث فعلا المتن ليس له إلا طريق واحد فقط فيذكر، وطبعا هو بيخاطب أهل العلم، ولذلك علم العلل هذا الإنسان لا يأتيه من السطوح، عشان تصعد من السطح وعاوز حبل مش هتعرف تنزل إلا إذا كان الحبل مدلل، لكن يحتاج إلى تدرج. التدرج وهو أنك تبدأ بدراسة علم الحديث تدريجي، وأنك تعيش مع الأحاديث والسنة وتجمع، وكلما أكثرت في القراءة وإدمان القراءة في كتب السنة كلما أصابتك هذه الملكة أنك تعيش مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أحد المشايخ الأفاضل، الكلام ده من حوالي تقريبا 20 سنة، قال أنا أشهد لمن حفظ 3000 حديث أنه عالم الزمان. الآن بنجد كثير من الشباب يحفظ ودي شيء طيب جدا، لكن نريد حفظ بفهم، بفهم أنك تعيش مع الكتاب البخاري مع مسلم مع أبي داود ومع رجال الصحيحين، وأن الرجل هذا موجود في هذا المكان ليس مجرد اسطمبة زي إخواننا اللي بيحفظوا القرآن اسطمبة فقط وما يعرفش لا تأويل ولا تفسير، ولو يعني ثقة له معنى من المعاني قد لا يصل إليه. المهم نحن نفهم السنة كما فهمها من قبل. فالطبراني له الكبير والأوسط والصغير. الصغير أراد أن يعرف الناس بشيوخه، الشيوخ بتوعه كان حوالي تقريبا 1000 أكثر أقل قليل، فصنف كتابا في أسمائهم وتحت كل واحد حديث أو 2، وهو كتاب يعني يعتبر مجلد متوسط الحجم، والكتاب طبعا أيضا موجود، الكتب 3 موجودة. ثم قال طبعا الطبراني هو اسمه أبو القاسم سليمان ابن أحمد، سليمان ابن أحمد الطبراني. بعد ذلك قال مسند أبي يعلى وهو أحمد بن علي ابن المثنى المعروف بأبي يعلى، له كتاب الكتاب المسند الكبير والصغير. الكبير مفقود لا يوجد، وإن كان صاحب كتاب اللي هو الهيثمي كتاب الزوائد نقل من الكبير، يعني معجم الكبير للطبراني كان هو الأصل عند صاحب مجمع الزوائد الهيثمي، لكن الكتاب مفقود غير موجود، وموجود فقط الصغير وهو مطبوع ومتداول الآن. وكما قلت أيضا هذا المستد من الكتب القيمة جدا جدا، أيضا فيها نوع من من النقاش والعلل وغيره. وأيضا البزار وهو أحمد بن عمرو ابن عبد الخالق البزار، وهذا الذي كما قلت صنف كتابا قيما جدا 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 في هذا المسند، ضرع فيه واهتم جدا بقضية العلل. قال وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء. يبقى عندنا في سنن، في مسانيد، في معاجم، في فوائد، فوائد حديثية مثلا واحد مثلا مسلسل حديث مسلسل جمع الطرق بتاعته، حديث من كذب علي متعمدا جمع طرق الحديث إلى غيرها من هذه الأشياء. والأجزاء، أجزاء حديثية، جزء حديثي سواء مجلس إملاء أو غير مجلس إملاء، أو مثلا يتعلق بأمر معين كمثلا أجزاء ابن أبي الدنيا وغيره، هذه أيضا فيها فوائد طيبة جدا، لأن طالب العلم لا يسكن ولا يسكت إلا إن جمع طرق الحديث من كل الكتب. ربما تجد في طريق من الطرق حديثا تعرف أن له علة، تعرف أن له علة. بادروا بالأعمال 6، هل تنتظرون إلا فقرا منسية أو غنى مضيئة، الحديث المشهور. الشيخ الألباني هو بيبحث وجد له علة ساقها من كتاب الزهد لابن المبارك سعيد بن أبي سعيد، رواه عن أبي هريرة وسمع منه، ولكن في بعض الطرق أنه سمعه من بعض أهله فوقف على العلة وبالتالي ضعف الحديث. فممكن بجمع طرق وكثرة الطرق قد توقفك على علة ربما غابت عن الكثير. حديث مثلا الحديث المشهور حديث أنس الذي رواه أحمد أن الإنسان قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل رجل تنطف لحيته من أثار الوضوء ويحمل عليه، ودخل فابن عمر ابن عبد الله بن عمرو بن العاص تبعه، والحديث مشهور. الحديث في مسلم أحمد صرح فيه الزهري سماعا من أنس، بينما الدارقطني وقف على علة أن هذا الحديث ما سمعه الزهري إنما في واسطة موجودة، فصرت بين أمرين. طبعا المشكلة العويصة جدا إن الكتب المطبوعة من طبع هذه الكتب غير متقن، لأن المطابع تجارية بحتة. حتى للأسف كثير من الشباب اللي هو منشغل بالتصنيف الآن شباب لسه أغمار، الدين مازال رقيق، يعني هو القضية ممكن إيه يفبرك أي حاجة لأنه ما لم يرسخ قدمه بعد في دين الله عز وجل. إنسان لسه بقاله 10 سنين ملتزم، 7 سنين إلى غيره، والمحن والفتن، لأن قضية هذا الدين لا يدخل فيه إلا صاحب دين متين، إنك تتكلم عن الله عز وجل وتنقل عن الله تبارك وتعالى، فلابد أن تكون من آمن الأمناء. فلذلك كان البعض يؤخر هذا الباب، باب التصنيف هذا يتأخر إلى فترة من الوقت، إلا إذا احتاج إليك في باب معين من الأبواب إنك ممكن تتكلم. فمن هذا الباب ممكن يسقط الكثير، نسأل الله السلام. سبب السقوط وهو يعني إن مثلا إنسان ممكن يقف في كلمة حدثنا أو عن أو أخبرنا أو في تشابه اسم، ممكن يقف أيام بل شهور حتى يصل إلى هذا. فمثلا الدارقطني أثبت بأن الزهري سمع بواسطة من أنس، والإمام أحمد ساق الإيه في الكتاب المطبوع قال حدثنا أنس، فالنفس تميل إلى كلام الدارقطني لأن ما عندنا أصول ثابتة عن الإمام أحمد مكتوبة بأنه التصريح ثابت موجود. ومن هذا الشيء كثير، فلذلك كل ما كان عندك كثرة في الكتب، ولذلك أنصح أيضا أي أخ بيحاول يكون مكتبة لا يكتفي بنسخة واحدة. وقضية الكتب قضية يا إخواننا هذه توقفية على الإخلاص، كلما أخلصت كلما أعطاك الله عز وجل أبوابا لا تدريها، تجد نفسك في باب من الأبواب كده نفسك في كتاب معين ومش عارف تجيبه، فتح لك باب يجي لك الباب، ولا تيأس. يعني بدل بعض الكتب الواحد ممكن بس يشوف لها كتاب معين، كتاب الكتاب معرفش مبلغ وقدره، وتنظر للكتاب كده تقول له موعدنا الجنة إن شاء الله، ويوفقك الله عز وجل في فترة وجيزة جدا لأن الكتاب يبقى تحت يدك. ويمكن كان في كثير من الشيوخ الأزهريين، طبعا إحنا حرمنا في هوجة اللي يسموها الصحوة دي في السبعينات من كثير من العلماء، كان في علماء كبار في الحديث والفقه وغيره، الشيخ عبد الوهاب البحيري والشيخ السيد الحكيم وناس كبار، فكان هؤلاء المشايخ كانوا علماءهم في الأزهر وفي نفس الوقت يعطونا دروس عامة، فكان هؤلاء المشايخ تجد عند الشيخ أكثر من نسخة، أي نسخة تطلع يبقى موجود عنده، ثم مخطوطات، إما أن يصور المخطوط وإما أن يشتري مخطوط. يعني أذكر الشيخ عبد الله البحيري رحمه الله تعالى، كان في بعض الطلبة جايلهم من المغرب، فقال لهم صوروا لي بعض المخطوطات الخاصة بكتب معينة من المغرب، ولكم علي أظل معكم إلى أن تتموا الماجستير، يعني أنا هفضل إيه ملازم دروس مجانية لغاية ما تخلصوا الماجستير. وفعلا جاءوا بهذه المخطوطات، وأخبرني ابنه يعني إنه هو فضل معاهم لغاية ما خلصوا الماجستير في أي وقت لا يمنعهم لا ليل ولا نهار حتى انتهوا وسافروا إلى بلادهم. ده يدل على إن مهم جدا إن طالب العلم يهتم بالكتاب وتدقيق الكتاب، مش مشكلة أي كتاب، تدقيق الكتاب اللي ممكن تقرأه. قال والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منها بعد النظر في حال رجاله. طبعا الأصل هو الإسناد، الرجال، إنك بتنظر في الحديث وتنظر مش من التقريب. لا، أذكر أحد الأفاضل كان بيحضر برضو من الرسائل اللي موجودة دي، فجاي بيقول نور الدين الهيثمي لا يوجد في تهذيب التهذيب، فأنا ضحكت. نور الدين الهيثمي هذا يعني يعتبر متأخر جدا، لأن التهذيب اعتمد على الكتب الستة فقط اللي هو من فوق، فبالتالي الكثير بيدخل هذا الباب ويلج هذا الباب ومش عارف حاجة خالص. فبقول الإنسان عنده وبيقرأ، وزيك فائدة الكتاب غير الكمبيوتر. الكمبيوتر بيدي لك معلومة جاهزة فقط، طق جيب فلان. الكتاب لا، الكتاب ممكن تبدأ من جلد جزء مجلد، من الجلد إلى الجلد تدور على مسألة، وانت بتدور كده تلاقي حدائق غناء، زي إنسان كده ماشي رايح ماشي على شط النيل أو دخل في حديقة، هو عاوز وردة بس ماشي بس لقى فل وياسمين ولقى مش عارف إيه وأشياء بقى كثيرة في السكة، ماشي كل هذا علق في قلب. اللي بيقرأ الكتاب هو نفس المشكلة، طول ما أنت ماشي بتقرأ تلاقي فوائد كثيرة جدا، وقد تكون فوائد نفسك فيها وبتلاقيها موجودة، وانت بتدور بقى معاك ورق صغير وتعلم، او تكتب في ظهر الكتاب هنا في الاول الحاجات اللي انت لقيتها. اذكر من الاشياء الطريفة موقف، كنت قرأت في احد الكتب قصة وقعت لقاضي الري، قصة وقعت لقاضي الري، هي عبارة عن قضية جات له زوجة وزوج اختلف، الزوجة بتقول ان هو جحدني الصداق بتاعي وما ادهونيش مش عاوز يدهوني، والرجل بيقول لا هي أخذتهم، ما لهاش عندي صدقة. فوقفوا أمام القاضي وكان معها شهود. فقال القاضي للشهود انظروا إليها، كانت منتقبة، انظروا إليها للشهود، إما مجموعة أو اثنين مش مذكر. فعندها لما هم الشهود هيبصوا لها، قال اللي هو زوجها ماذا تفعلوا؟ قالوا ننظر. قال لا، أشهدك أيها القاضي أن لها علي ما قالت، أنا أتحمل. لما رأى أنهما يشوفوا وش زوجته، فلما هي رأت زوجها غار عليها قالت أيها القاضي قد أسقطت هذا الصدق، ما عاد في لي عليه شيء. فالقاضي ابتسم قال اكتبوا هذا في فضائل أو مكارم الأخلاق. القصة دي كنت أنا قرأتها في تاريخ بغداد وحطيت ورقة صغيرة بس نزلت لتحت. وقال لي بعد فترة طويلة جدا أدور القصة فين، طبعا لكن في لكم بيوتر ولا الوش خالص، أدور مش عارف أجيبها خالص، وشغلتني فترة طويلة جدا إلا أن قدر وجدته أيضا في كتاب الأنساب للسمعاني، ثم أيضا وصلت إلى كتاب تاريخ بغداد بس بعد مجهود كبير. فأنت وأنت ماشي بتقرأ يبقى لك إيه رتم ثابت، إيه علامات موجودة، أي شيء تجده تدونه ستحتاج إليه فيما بعد. وأيضا أرجو من الطلبة، طلب الأفاضل بتوعنا، اوعى إياك أنك الكمبيوتر فقط للبحث السريع، احذر يكون علمك من الجهاز، ستجد نفسك أجهل خلق الله، تبقى جاهل فعلا. لازم يكش معك الجهاز واحد يقول لك قل والله أحد فين، تقول له لحظة شوف لك في الكمبيوتر تبقى مصيبة. لكن الكتاب يعني حتى لو كان مخك تخين مع الفر والقراءه وهذا تلاقي فيه فوائد كثيرة جدا. في معضلة بقى عندك الجهاز تجيبها، حاجة مشكلة هي قدامك. قال ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منها بعد النظر في حال الرجال وسلامته من التعليل المفسد، ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحة حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو. هو طبعا قال إن القضية هنا إذا وجدت الآلة اللي هي الكتب والعلم اللي هي مفاتيح الكتب، دخلت في الكتب وبدأت إيه تستظهر كتب السنة وبدأ عندك علم بالحديث وأصولي وفروعي، ممكن أنت ممكن تشتغل بقى زي بالضبط كده واحد إيه شغال صبي نجار، بدأ يعرف إزاي يمسك الشكوش، إزاي يمسك المطرقة، إزاي الأزميل، الأشياء اللي عدة النجارة، بدأ يتعلم يتعلم يتعلم، بعدها نال فترة من الوقت صار عنده قدرة، ممكن هو بقى ايه من هذا التعليم او بهذا التعليم ممكن يفتح الورشة ويبدأ يشتغل ايه ويدي درجة درجة لغاية ما يتقن الصنعة اتقان جيد بمفرد. نفس القضية علم الحديث بالتدرج وبالممارسة وبالتدريب الى ان تصل الى ملك عندك، ممكن تقول ده صحيح وده ضعيف حتى ولو لم تسبق، بس امتى؟ بعد ان تتدرب على من سبقك. أنا بقى كل ما أمسك حديث أشوف الأول ماذا قال فيه البخاري، ماذا قال فيه مسلم، ماذا قال فيه الترمذي، ماذا قال فيه فلان علان من المعاصرين من القدامى من المتأخرين، عمال أدور وشغال شغال شغال إذا صار عندي ملكة بالرجال وبالمتون. هذه الملكة ممكن بعدها حديث بقواعد التي وجدت عندي والتدريب ممكن أحكم على الحديث صحة وضعفة. طبعا الشيخ أبو عمرو بن الصلاح أغلق الباب، ليه بقى؟ لان هو طبعا كفاتح مدرسه وجد كل الطلبه بيحب يخرجوا زي الايام دول كله بيخرج، فاغلق الباب لان باب التخريج هذا باب فتنه. وزي كثير للاسف كثير الكتب اللي بتطبع الان تلاقي الكتاب اللي فوق المتن اللي فوق هو نفس المصيبه الاخطاء اللي موجوده في كل الكتب السابقه، كل الاخطاء سواء في كتب الرجال او في كتب الحديث نفس الخطا. هو المشكله بقى الطبعه جميله ومن تحت بقى ايه افضل ابدا ايه كرنش من تحت وشوية تخرجات ومش عارف ايه وقلت وقال والكلام الموجود. ولذلك يا اخوانا كتب السنة قاطبة تحتاج الى دقة، دقة في المتن نفسه بالكلام ودقة في التخريج والضبط من اسفل. ايضا في قضية يقع فيها كثير وهي ضبط الاسماء على الاسماء المشهورة المعروفة، وده خطأ، لابد ان ننظر كيف ضبط العلماء هذه الاسماء، علماء الحديث كيف ضبطوا لا ما ضبط أهل اللغة أو زي ما هو مشهور ومتعارف عند كثير من الناس. وعلى هذا يجوز أن الإنسان يتدرب، وكما قلت كل أخ لو أنه جعل له كتاب كمشروع عمر ويبدأ يشتغل عليه ويرتب ويروح ويجي. يعني قد يكون هذا له فيه فائدة عظيمة جدا جدا مع سؤال أهل العلم، ويرحل ويسافر ويروح ويسأل. أنت ما بتخرج حديث فضلت وصلت الباب معين ده بعين مش عارف تكمل، تسأل واحد شيخ معين عنده علم ودراية بعلم الحديث، لم تصل معه إلى حل الذي بعده، هذا الحديث يستحيل أن تنساه، وقد يكون فتح باب لك من أبواب الخير في هذا العلم لا تقف بعده أبدا. ثم قال: وقد جمع الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة. طب هي فكرة كتاب المختارة، حد يعرف؟ ها؟ أراد طبعا العلماء أعجبوا جدا بالبخاري ومسلم، والبخاري ومسلم نال حظ كبير جدا عند أهل العلم للصنعة والدقة والإتقان والمهارة والسهولة واليسر. زي إنسان كان عنده كتاب كبير لخصه، الملخص كده بيفكرك بالكتاب الكبير كله. يعني كان من سبق مثلا أمسك البخاري كره يبقى قريت كتير من كتب الإيه؟ السنن، لأنه في أصول. فبدأ الكثير من أهل العلم يعني يندرج تحت أنه عاوز يكثر من الأحاديث الصحيحة تسهيلا على العوام. طبعا قضية الحاكم ذكرنا في المرة الماضية له عذر، أنه أراد أن يرد على أهل البدع، وكان في أسباب عطلته عن إتقان الكتاب، إما كبر السن وإما توسيع الخطو للرد على أهل البدع. بالنسبة للضياء المقدسي رحمه الله تعالى كان أضبط من الحاكم، بحث في كتب اللي هي غير الصحيحين، فأبي داود، الترمذي، نسائي، أحمد، وساق أحاديث صححها ليست في البخاري ولا في مسلم. ويعني شرطه يعني كما قلنا فوق الحاكم ولكن دون المطلوب أيضا، له تتبعات على هذا. وهو طبعا تكلم على حديث كثير جدا، حتى انه من الطريف انه ساق معلقات البخاري ووصله، لان معلقات البخاري ليست على شرط الايه البخاري، ففاد استفادة كبيرة جدا انه هو جاب المعلقات دي واللي هي بصيغة الجزم الصحيحة وساقها مسندة في نفس الكتاب اللي هو المختارة للضياء المقدسي. والكتاب طبعا كتاب قيم جدا وفي فوائد، الا ان اسناده نازل جدا، وده يفيدك أيضا، الإسناد النازل يفيد، وخصوصا إذا كان صاحبه يتكلم على الرجال، فمن هؤلاء الرجال اللي هم نازلين، لأنه طبعا هو تقريبا متوفى سنة 43 و600 تقريبا يعني، فدل على أنه نازل، فممكن تستفيد من هذه الأسانيد استفادة طيب. لكن لا تبدأ بهذه الكتب اللي هي نازلة، تلاقي الأخ مشغول بالبيهقي ومشغول بالمستدرك ومشغول بهذا، وتسيب الكتب العالية. حاول كلما علوت كلما كان أفضل. أيضا ولم يتم الكتاب، طبعا الكتاب مات ولم يكمله. وطبعا هو طريقته في الكتاب عمل ايه بقى؟ ها؟ لا، جاب اسماء الصحابي وراح حط عليه ايه الاحاديث بتاعته اللي هي الصحيحه اللي هي ورده في هذا. وبعض العلماء رتبوا نفس القضيه برضه، الشيخ المقبل رحمه الله تعالى عمل نفس النهج، الصحيح المسند على شرع مما ليس في الصحيحين. والكتاب بدأ ايضا بدايه برضه بترتيب المسانيد مسند، ثم رتبوا بعد ذلك ترتيب فقهي. وكان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجح على مستدرك الحاكم والله أعلم، اللي هو الايه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم. طبعا الذين كانوا يرجحونه هو قال شيخه ابن كثير، قال هو شيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال: هو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. قال: فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. قلت أي القائل هنا ابن كثير في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا، وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله وجمع منه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث والله أعلم. بالنسبة للحاكم هو يعني هناك بين الجناية عليه وبين تعظيم الأمر الزائد في أمره، يعني الناس فيه يعني ما بين متشدد وبين متساهل، وأمره وسط، وكتابه اللي هو المستدرك كتاب قيم، ويعني كان يقال كان من أجود الناس في زمانه تصنيفا، وكان في زمن الإمام الدارقطني، وكان بينهما بعض الإشكاليات، والبعض نفى هذا، يعني قال هذا لم يثبت، يعني في بعض الأشياء مثل الردود من الدارقطني على الحاكم ومن الحاكم على الدارقطني، قيل هذا لم يثبت، وقيل بأن الدارقطني عاب، فالدارقطني قيل عاب على الحاكم في مستدركه، والذهبي علق تعليق جميل وقال بأن صنف الكتاب بعد موت الإمام الإيه الدارقطني. الحاكم كما قلنا يعني مصنف مارع مجود شهد له بهذا أهل الزمن، لكن كان في نوع من التشيع، ولذلك يعني أذكر سريعا كده كلام الذهبي في رده على يعني كل الكلام الذي قيل فيه الحاكم. قال أبو سعد الماليني: طالعت كتاب المستدرك على الشيخين الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أرى فيه حديثا على شرطهما. ده كلام مين بقى؟ الإمام الماليني. والماليني في درجة العلم والنقد دون الكبار، يعني هو عالم لكن دون غيره من أهل العلم الكبار. فقال الذهبي، ولذلك أيضا يا أخوانا من الكتب اللي أحب أن كل طالب علم يكون عنده، يعني تعرفين بقى بعض الناس بيعمل فيلا ويحط جنينة قدام الجنينة دي، عند الناس الايه الكبيرة دي المشغولة بالبخار والمدنية بتبقى بالنسبة لهم روح الايه الفيلا. فروح طالب العلم كتاب الايه كتب السير، ومن أشهرها سير علم النبلاء، ان طالب العلم اللي عنده كتاب السير هذا يعني متعة، وخاصة في وقت طبعا الانسان لما بيقعد كده مثلا شغال في المصطلح مش عارف ايه، شغال في قراءة كتب السنة، اشياء فيها نوع من الجفاف، بيجد نفسه محتاج الى الترويح. فانصح الاخوة دايما في الاوقات اللي ممكن تجد فيها نوع من الملل، كمثلا بعد الغداء وانت تتغدى قبل ما تنام، قبل النوم، هذه الاشياء الوقت اللي هو ايه تحتاج فيه الى نوع من القيلولة، عليك بكتب السير. وافضل كتاب رأيته في حياتي، يعني تعيش مع الذهبي في كتاب السير كأنك تسمع منه، تسمع الصوت في اذنك وترى كلامه في قلبك، تعيش معه فعلا يعني في الكتاب من البداية إلى النهاية، حتى أنه ممكن يقول كلام في المجلد الثاني وربما يشير إليه في المجلد العاشر تذكره، غير بعض الشروح مثلا عندك الحافظ ابن حجر في كتاب الشرح اللي هو شرح فتح الباري، طبعا كتاب فقه وعلوم ولغة ومش عارف ايه، تعدي صفحتين تنسى اللي قبليه، اللي بقى عاوز تركيز وقلم ورقة وتركز. لكن كتاب السير في نوع من الإبداع، وخاصة إن طبعا يعني أسلوبه وطريقته شيقة جدا، فهو غالبا ما يترك شيء، يرد على الشيعة، يرد على المعتزلة، يرد على مثلا اللي بقى عن فعل الحديث. طبعا كثير من أهل من أصحاب اللي هم أصحاب التصنيفات كالسبكي وغيرها، وليه كان من قرناء الذهبي، عابوا على الذهبي أنه تعصب لأهل الحديث. قال السبكي: إذا وقف تحت يده رجل من أهل الحديث أطنب في الثناء وعظم الورقات، وإذا وقع في يدي واحد بقى من غير أهل الحديث تعقبه في الزلات. طبعا برضو شطط، لأنه أيضا بينصب، ده ذكر أشياء كثيرة جدا في السير. المهم ما علينا من هذا الأشياء، من هذه الأشياء الشيء اللي أرجو أن الإخوة دائما لازم يكون عنده ترتيب في الكتب، في ورد ثابت من القرآن، ورد من اللغة، ورد من باقي العلوم الشرعية، ورد من السير. وتجمع، تحاول بقى تجمع كده، ان ممكن لما تدي اي درس اي مش عارف ايه تقعد تسمع تخلط تدخل كده سير من هذه السير في الكتاب. ولذلك تميز الشيخ ابي اسحاق حفظه الله تعالى وشفاه انه يعني ممكن يعشق كتاب السير، يعني يكون هذا الكتاب في قلبي ورأسي، انه ممكن يدخلك المصطلح سير تلاقي حس المصطلح بتاعه ايه لذيذ وسهل، ممكن يدي لك معلومة صغيرة كده والباقي كله تلاقي يقعد ساعة وانت حاسس كده ايه بانك بتتلذذ بسماع الكلام. قال الذهبي بيرد على الماليني لما قال مفيش حديث واحد على شرط الشيخين البخاري ومسلم، قال قلت هذه مكابرة وغلو. شوف الانصاف، هذه مكابرة وغلو، وليست رتبة ابي سعد ان يحكم بهذا. ما وصلش للمنزلة انه يقول لك فلان ده ينفع وما ينفعش، يعني طعن في من؟ في ابي سعد الماليني، وطعن ايه؟ طعن اوقفه على الدرجة بتاعته، يعني ماشي انت ما تنفعش خالص، لا ليست هذه رتبتك مرتبتك دون ايه دون الحكم بهذا، بل في المستدرك شيء كثير على شرطهما وشيء كثير على شرط احدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب. ثلث الكتاب وفى به، بل اقل، فان في كثير من ذلك احاديث في الظاهر على شرط احدهما او كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة، وقطعة من الكتاب اسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو الربع. يبقى عندنا هنا الثلث وايه؟ والثلث كثير ولا قليل؟ هو قليل بالنسبه للكتاب. وذلك نحو الربع، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك احاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانها. يبقى نوقف ان فيه حوالي 100 حديث ما تنفعش خالص، موضوعات وخرافات وحاجات شيعية وبلاوي، كنت قد أفردت منها جزءا. وحديث الطير بالنسبة إليها سماء، يعني طبعا هم كل بيتكلموا لك، والحاكم خرج حديث الطير هو حديث أنس الذي يتعلق بفضل علي رضي الله عنه، وده من طريق السدي، والسدي متهم، والحديث اللي هو اللهم أتني لأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير، فدخل عليه، وبعض العلماء بقى عمل له إيه يعني أجزاء وكلام، في كلام كثير. والشيعة يا إخواننا يعني في فترة من الزمان طبعا هم أهل باطن وغلو، ويعلمون من أين تؤكل الكتف، ممكن كده يجي لك يتكلك كده على دمل ويعصره لك ويسيب سرطان في أماكن أخرى، فتشعر بلذة ان الدم الالم ذا زال بينما في سرطانات اخرى. فالشيعي يعني على مدى العصور والدهور بيحاولوا انهم يعني ازاي يغيروا بعض الاصول عند اهل السنة، وممن تغير هو فعلا الحاكم، كان الحاكم الشديد جدا جدا على معاوية رضي الله عنه، على الرغم من انه ما فضل علي على عثمان، يعني الترتيب بتاعه لما ساق الصحابة ساق ابو بكر وبعدين مين؟ عمر وعثمان وبعدين علي. قال وحديث الطير بالنسبة إليها سماء، وبكل حال فهو كتاب مفيد، قد اختصرته، ركزوا معايا هنا، قد اختصرته ويعوز عملا وتحريرا، يعني المعنى هذا أن الذهبي ما أتقن الكتاب عمل مختصر لي، وعلق تعليقات في بعض الإيه الكتاب، وربما ترك ايه تعليقات اخرى، بمعنى ان الذهبي لم يجعل هذا الكتاب في الرأس انه شغل نهائي، انما تعيه تلخيص وتعليقات عابرة. وعلى هذا بالنسبة لتلخيص الذهبي، يعني كيف نفهم هذه الرموز؟ قال البعض من القدامى ابن الملقن، جزاك الله خير، قال ابن الملقن، طبعا هو في يعني ابن الملقن ومعه جماعة من العلماء، قالوا بأن الذهبي إذا تكلم صراحة بأن هذا على شرطهما أو على شرط البخاري أو فيه نكارة، هو ده الكلام بتاعه، ولكن لو رأيت له ساق مثلا جزء من الحديث وحط لك خ أو ميم الكلام اللي موجود فوق، هذا لا يعني شيء، لا يعني شيء عند الذهبي. وما سكت عليه أيضا لا يعني شيء. إن سكت على أشياء معناها ما لم يحرر هذه الأشياء. الشيخ الألباني خالف ابن الملقن في هذا وخالف بعض العلماء. قال لو قال خه أو خه ميم أو هذه الأشياء معناها أنه بيأكد الكلام بتاع إيه؟ بتاع الحاكم. ولكن والله أعلم إن قول ابن الملقن أقرب، لأن هو مجرد كما قلت لكم عمل تلخيص، الأصل إنه تلخيص. والدليل الكلام اللي إحنا قرأناه الآن هو إنه إيه بيحتاج إلى مزيد من التحرير، يعني لم يتقنوا إتقان كلي حتى نقول بأنه إذا قال كذا يبقى لا، هو مجرد كلام صراحة صراحة قال على شرطهما، على شرط مسلم كلام واضح يمضي. تعلق بتعليقات مثلا أن الحديث مردود أو غيره يقبل، أما الباقي فيحتاج إلى مراجعات. ولذلك بعض الإخوان اللي هم بيحضروا بقى رسائل وغيره يجي مثلا حديث يعجبه والذهب يسكت، يقول لك وقد وافقه الذهبي. أبدا، أين الموافقة؟ السكوت ليس معناه إيه الموافقة، معناه أنه ما حررها، أنه مسك الكتاب نقى منه أحاديث وحررها. الشيخ مبر رحمه الله تعالى حاول يضبط الكتاب ولكن أيضا لم يوفق، تقريبا اشتغل جزء ونص وأصابته العلة اللي هو المرض الذي جاله وقعد في فترة طويلة جدا يعني قعيد البيت، فلم يتم. بعض الإخوة ساعدوا فيه شوية لكن الكتاب أيضا ما تم له رحمة الله عليه وعلى جميع علماء المسلمين. قال وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله وجمع منه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث والله أعلم. هو ممكن يكون ركز على ما له علل واضحة جدا، دي ممكن يصف له لما 100 حديث دول أظن تعقبها جميعا، لكن باقي الأحاديث تحتاج إلى مراجعات وضبط. بعد ذلك قال موطأ مالك تنبيه، قول الإمام محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم، وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريج وابن إسحاق غير السيرة ولأبي قرة موسى ابن طارق الزبيدي ومصنف عبد الرزاق ابن همام وغير ذلك. وكان كتاب مالك هو الموطأ، وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه أكبر حجما منها وأكثر أحاديث. الموطأ، الموطأ هو يعني اسم لكتاب أو الكتاب الذي صنفه الإمام مالك، وسمي موطأ لوطئه الناس، اشتهر بين الناس، وصنف علماء على غرار موطأ مالك كتب أكبر وأعظم في الحجم من الموطأ، ولكن ما نالت الشهرة التي نالها مالك في كتابه الموطأ. وقول الشافعي هذا لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا قبل أن يرى أو قبل أن يظهر البخاري ومسلم، ولكن البخاري ومسلم أصح من الموطأ بكثير، فأصح الكتابين على الإطلاق، حتى نرى أن الإجماع فيما بعد انعقد على أن الموطأ قد يكون الكتاب السادس أو السابع، وفي خلاف على هذا، فهو دون البخاري ومسلم بكثير. وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريج، ممكن نقول كان أصح كتاب في زمانه، يعني في كتب كثيرة مصنفة ككتاب ابن جريج واسمه عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج وابن إسحاق اللي هو محمد ابن إسحاق صاحب السيرة، لكن كان عنده كتب أيضا خلاف السيرة، ولأبي قرة موسى ابن طارق الزبيدي ومصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني وغير ذلك من الكتب. فكان أفضلها وأعلاها هو موطأ الإمام مالك. وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أكبر حجما منها وأكثر أحاديث. ولذلك لما قيل لمالك إن ابن أبي ذئب صنف كتابا الموطأ كبير أضعاف كتابك، فسكت وقال ما كان لله ذا ما واتصل. وطبعا الإمام مالك جود كتابه جدا وجعل فيه أصول المسائل، جعل فيه أصول المسائل وفيه بلاغات، وبلاغات الإمام مالك الموطأ تحتاج إلى تتبعات وتعقبات، لأن البعض قال كلها صحاح وهذا خطأ. فأي بلاغات؟ البلاغ بمعنى زي بالضبط عند البخاري بيسموه إيه؟ المعلق. فإذا تحتاج إلى تتبعات ولابد أن يقف طالب العلم على صحتها وضعفها. قال وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه والتصافي بالإنصاف، وقال إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. المنصور هو من؟ أبو جعفر المنصور. طلب أبو جعفر من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه، وهذا من المحبة التي كانت في قلب أبي جعفر، لأنهم كان قرينان في طلب العلم. أبو جعفر في أول كان من طلبة العلم المهر، وكان زميلا لمالك وزميلا لعبد الرحمن بن أنعم الإفريقي وجماعة من الطلاب. فوصل أبو جعفر إلى الخلافة وكان محبا للعلم ولطلب العلم. ومن طريف ما وقع أن عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي قال كنت مع أبي جعفر فخرجنا من المكتب، المكتب أو من عند الشيخ، قال فقال لي أبو جعفر ما رأيك لو ذهبنا إلى أمي عسى أن نجد عندها فالوذج، يعني نوع من الحلوى، أي حلاوة. فذهبت معه فدخل البيت فقال لأمه هل عندك فالوذج؟ فسكتت قالت من أين لنا هذا؟ عندك طعام؟ قالت ما في طعام. ما عندك؟ قالت ما. فاستحي أبو جعفر من محمد من عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي ثم استلقى على ظهري ثم قال وضع قدمه اليمنى على اليسرى ثم قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فدارت الأيام وصار أبو جعفر أميرا للمؤمنين، صار أميرا للمؤمنين. فمن ضمن الأشياء أيضا أنه كان محب لمالك جدا ومعظما له، فعرض عليه هذا الأمر، قال أنا أمير المؤمنين ملك الدنيا الأرض وسأجمع الناس في جميع المجالس بعد القرآن الموطأ. فكان من ورع ودين مالك أن رفض. شوف تخيل بقى لو أي واحد يقول كتابك أنت بالذات هيكون هو الأصل بعد كتاب الله عز وجل، فرفض ورفض هذا تماما. وحتى الإمام مالك قال علمني أبو جعفر التصنيف، علمني أبو جعفر التصنيف. فمنها مثلا قال له إياك وتشدد ابن عمر وتساهل ابن عباس وعليك افعل كذا وقرب كذا، يعني الأشياء التي يعني ذكرها الإمام مالك. برضو ممكن تعليق بسيط جدا، وهو إن غالبا طالب العلم إذا انشغل بالسلطة والمناصب والدنيا لابد أن يفرط. لما تولى أبو جعفر أمير المؤمنين فما زال بعض الظلم كان موجودا في إفريقيا، كان عبد الرحمن لما رجع إلى بلدي قيل كان في مصر وقيل كان في المغرب، فوجد بعض الظلم قائم، فقال والله لأذهبن إلى نعم جزاك الله خير عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي، بارك الله فيك جزاك الله. فبعد ذلك وجد ظلم فقال أذهب إلى أبي جعفر، اثنين زملاء صاحبي، حتى أن يغير هذا. خرج عبد الرحمن بن أنعم ووصل إلى أن وصل إلى بغداد، وقف على الباب، أنتم مين؟ قال لهم أنا زميل أبو جعفر، ما فيش زميل دلوقتي، ده أمير المؤمنين، انتظر. فانتظر على الباب إلى أن أذن له. سمع الخليفة أبو جعفر أن من على الباب عبد الرحمن بن أنعم فأسرع إليه واعتنقه. قال ادخل. قال والله لن أدخل. قال ما جئتك إلا من أجل رفع الظلم، ولكن كلما دنوت منك رأيت أن الظلم أكثر، حتى وجدت الظلم على بابك انه مش راضين يدخلوني، ثم رجع. فلذلك دايما يا اخوان اللي بنشغل بالسلطة بالملك بهذه الاشياء ويشغل باله بها قلبه بيقسى. وإذا قيل لأبي جعفر يعني إن ديك شدة وإمساك شديد جدا، كان يأخذ بالظنة ضرب السيف، قال نحن كنا رعاء في زمن بني أمية. رعاء يعني ناس من العوام، يعني ناس مش لاقين ناكل، زي ما قلت لكم كده، كنا رعاء فملكنا الله عز وجل، وإن الناس يروا لهم علينا منا، فإن سكتنا ونزلنا أكلونا. فلابد من السيف بقى، لابد يكون ايه شديد حتى يثبت له الملك. كان له يعني خلوة يدخل فيها كده ويغلق على نفسه. البنت الجارية دخلت مرة تشوف في ايه، وجدت ثياب مقطعة بالية من ايام طلب العلم، يعني بعد طلب العلم طبعا دلوقتي الطالب ليه البطرة جميلة كده وانجلبيا مكوية زي حضرتي كده، وكان زمان طلبة العلم اللي معفر تراب ومقطع هدومه، يعني كان شربه رحمه الله تعالى كان يعمل كده كده وبس التراب يطير ولو هز الجلابية عفر الناس اللي موجودين. لكن دلوقتي مثلا بصوا كده الأخ أسامة كده، شوفوا شكله عامل ازاي، الغترة الحمراء وكده وشكله حلو كده. فالشاهد هو كان يدخل بقى ايه يستوحش الفترة الزمنية القديمة دي، فيلبس اللبس بتاعه القديم المهلل ده. فالجريء مسكته فرأته بهذا الوضع، فمن ضمن الأشياء التي قالها: قد يدرك الشرف الفتى ورداؤه خالق وجيب قميصه مرقوع، يعني ينال الشرف وهو تحت. ولكن كما قلت لكم إن الانشغال بهذا الملك له كان من منزلة نازلة وليس علو، يعني البعض يقول لك أنا عاوز أنال مكانة ومنصب عشان نحكم، أبدا ستضيع. أذكر إسماعيل بن إبراهيم بن علي، إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علي، هذا كان ممن ينفق عليه عبد الله بن المبارك، كان طالب وفرغه ابن المبارك وكان يتاجر، وكان يقول لولا أربعة ما تاجرت، منهم إسماعيل. ففجأة هارون الرشيد طلب إسماعيل وقال له أنت قاضي القضاء. فكر طبعا هقعد أنكسر لابن المبارك هو ويديني كل شوية وما يدينيش، أنا لا أكون قاضي القضاء وأطلب العلم. فرجع ابن المبارك من سفره فسأل أين ابن علي، قيل له صار قاضيا عند الرشيد. حزن وتألم إنه هينشغل وهيضيع، فانتظر ابن علي إن طب صاحبنا هيجي له ويبارك له ويقول له أنت وهتخدم المسلمين وهتبقى عند أمير المؤمنين وتساوي، ما هش له ولا بش. جاء له إسماعيل ابن علي وطرق الباب، جلس ابن المبارك وفضل ساكت وموطي راسه. قال له ما لك يا ابن المبارك، يعني مش بتبارك، لا تبارك لي. فغضب ابن المبارك قال لك انك تريد ان نقشرها لك، يقول لك يا سلام انت تفضل جاهزه. ثم غضب منه وانصرف، راح كتب ورقه كده بعد ما مشي واتبعه بها: يا جاعل العلم له بازيه، البازي اللي هو ايه الصقر اللي بيصيد الطيور، يا جاعل العلم له بازية يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، أين رواياتك فيما مضى عن ابن عمرو وابن سيرين، أين رواياتك فيما مضى في ترك أبواب السلاطين، إن قلت أكرهت فذا باطل ذل حمار العلم في الطين. هو قرأ الرسالة وبكى، قال يا أمير من ارحم شيبتي، رجعني تاني صعلوب أطلب العلم زي اللي مع اللي بيطلبوا دول وسيبني منها. قال قد غرر بك ابن المبارك، قال بل هو ناصح أمين. أظن والله أعلم إن غالب الذين انشغلوا بهذه الأشياء ضعيف القاضي الشريك وغير هؤلاء، فلذلك كان الانشغال بالعلم هو أعلى درجات المنازل. دخل ابن المبارك مرء في اليوم الذي دخل فيه الرشيد، انجفل كل أهل المدينة إلى ابن المبارك وما مع الرشيد إلا العسكر. أمه نظرت كده شافت المنظر، قالت والله إن الملك هو ملك ابن المبارك وليس ملكك الذي معك بس العسكر اللي هم داخلين معك البلد. فكان العلم له منزلة وله مكانة عند هؤلاء القوم. وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف، وقال إن الناس قد جمعوا
واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمع، ومن أجود ذلك كتاب التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر ابن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله تعالى. قوله الناس طبعا اهتموا بالكتاب جدا، وله روايات كثيرة، ولاقى قبولا لإخلاص هذا الرجل ولتوفيق الله له، حتى كانوا شدوا إليه الرحال، وقيل ما رحل الناس إلى أحد قط كرحلة الناس إلى الإمام مالك رحمة الله عليه. وجاء ابن عبد البر النمري، نسبة إلى النمر، ماشي كده؟ عندك شيء؟ قيل بأن نمر، نمر أو أي لفظ الحرف الثاني مكسور إذا كان فيه نسبة يفتح، يبقى نمر، يبقى إيه؟ نمري، نسبة إلى إيه؟ إلى النمر. إيه؟ خطأ. قال بس برضو تراجع، يعني أنا تراجعوها. حد عنده اعتراض على كلامي؟ حد من الحاضرين عنده اعتراض على كلامي؟ أنا نسبة إلى نمر النمري وليس النمري، لأن بعض المشايخ سمعته قرأها النمري وهذا خطأ، والله أعلم أظن هذا. قال هذا مع ما فيه من الأحاديث. قال طيب، بالنسبة لكتاب التمهيد أو لكتاب التمهيد والاستذكار من أجل الكتب التي صنفت في هذا، وقد خدم ابن عبد البر المذهب المالكي بهذا أي خدمة، فما أظن كتابا في الشروح أفضل من كتاب التمهيد لابن عبد البر. وكتاب التمهيد هو من الكتب المهمة، وأراد أن يشرح الموطأ الأحاديث التي فيها بلاغات والأحاديث المسندة، أما ما كان فيه من أثار تركه وترتبه ترتيبا عجيبا جدا. الترتيب الذي صنعه وهو أنه عمد إلى شيوخ مالك فرتبهم، يعني أي شيخ من شيوخ مالك، مثلا مالك عن نافع، يأتي بإيه؟ بنافع بحرف إيه؟ النون، وهكذا، ويبدأ إيه ترتيب الكتاب، ويسوق كل الأحاديث التي من طريق نافع تحت هذا العنوان، ويستمر إلى آخر الكتاب. وطبعا شرح الكتاب لغة، وكل ما يتعلق بالشرح فعله في كتابه التمهيد. ثم ترأى له أن يوسع فصنف كتاب الاستذكار. كتاب التمهيد قعد معه حوالي تقريبا 30 سنة يصنف فيه، فأضاف إلى التمهيد بعض الأثار المتروكة، ثم بدأ أقوال العلماء والفقهاء وإلى غيرها، وبدأ يتوسع في قضية المسائل الفقهية اللي موجودة. كان أيضا هو في كتاب التمهيد يعلق، يقول المذهب الراجح كذا، حتى أنه خالف مالك في أشياء وخالف المذهب المالكي في أشياء. وذلك أخوانا في بعض العلماء أفادوا أصحاب المذاهب، للأسف الشديد نرى أن صاحب المذهب غير متعصب. الإمام مالك كان علم، الإمام أحمد بن حنبل علم، الإمام أبو حنيفة علم من الأعلام، غير هؤلاء. الشافعي نفس القضية. فالأتباع بدأوا يعني يغالوا في صاحب المذهب، لكن لو فيه من أهل العلم كان منصف، فكان من أهل المالكية ابن عبد البر، وهذب ما يتعلق بالمذهب وأنصف، ورد على كثير من خالف الدليل من المالكية. نفس القضية عندنا البيهقي رحمه الله تعالى، كان يقال ما من أحد إلا ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منا، إلا البيهقي هو الذي له على الشافعي منا، هذب أقوال الشافعي وسقى أسانيدها وأدلة، والذي له ليس له دليل رده، وله كتاب اسمه المعرفة من الكتب القيمة جدا التي يعني توسع فيها في كل أقوال الإمام الشافعي. وكتاب البيهقي هذا والسنن الكبير، قال بعضهم لو أن كتابا يغني عن كتاب لأغنت سنن البيهقي عن كل كتاب، كتاب قيم جدا جدا جدا. نفس القضية بالنسبة للأحناف، أبو جعفر الطحاوي هو الذي يعني أصل أصول الأحناف ورد عليهم في كثير من المسائل ودافع عنهم في كثير من المسائل. أيضا بالنسبة للحنابلة ابن قدامة وابن مفلح من هؤلاء الكبار الذين يعني توسعوا في ضبط أحاديث وأقوال هؤلاء اللي هم علماء المذهب كالإمام أحمد. هذا ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندر. في أحاديث متصلة صحيحة وفي مرسلة ومنقطعة. ويقال إن مالك كان يأخذ بالمرسل، كان يأخذ بالحديث المرسل يقول صحيح، والمنقطع لفي انقطاع، والبلاغات التي يقول بلغني التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور. ونقف هنا إن شاء الله ونكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. في سؤال يقول: مع عظم أهمية كتاب المستدرك لم يهتم العلماء على مر العصور بضبط وتحقيق هذا الكتاب. هو دي حقيقة، ولها كتاب يحتاج إلى ضبط، ولكن كتاب كبير أصلا، يعني ممكن يكون في حوالي تقريبا 24-25 ألف حديث وأسانيد نازلة، ويحتاج إلى مجهود كبير جدا طبعا. إذا كان العلماء يزهدون في القضاء، فمن الذي يلي هذا المنصب؟ ليس العلماء، أتباع العلماء. موقف طريف وقع مع الليث بن سعد لما أراد أبو جعفر أن يعين الليث وأصر، وطبعا أبو جعفر نزل إلى مصر وحضر مجلس الليث في المسجد، فلما أراد أن يجعله قاضيا رفض. فالمهم الخليفة أبو جعفر ما كانش عنده تفاهم خالص، فقال له: يا إمام إني لأصلح، إني من الموالي، ولكن عندي طالب من الطلبة الذين عندي يصلحون لهذا الشأن. فقال: أعطيني إياه. فنأى أخيب طالب عنده وقال له: تعال خد ده، هو ده القاضي. فقيل بأن هذا الطالب قاطعه وأقسم بالله لا يكلمن الليث أبدا، وراح جر مع أبو جعفر وصار قاضي القضاة. فلو واحد خايب في العلوم الشرعية يبقى قاضي، إيه المشكلة؟ بس يكون عنده دين. ماشي؟ متفقون؟ طيب، ها؟ ما هو الخايب زمان كان أفضل من علمائنا الآن. أنت لما جبت الطلب اللي كان عند الليث بن سعد هذا اللي هو أخذ على حين غرة ومتضجر، كان من أفضل من هو موجود عندنا الآن. فلذلك قضية أن مين يخش ومين يطلع، ناس كثيرة أهل الدنيا يزاحمها الكثير، أبشر، الدنيا يزاحمها الكثير، أما العلم فلا. تعال عمل لي كده مظاهرة بالشارع، عمل أي مظاهرة عشان رغيف العيش، عشان أي حاجة، تلاقي ماشيين وراك ألاف. تعال يا إخواننا نقعد نقرأ في البخاري، مش لا ولا واحد إلا الإخوة اللي بيجوا من إيه، من أماكن بعيدة. هنكمل إن شاء الله القراءة، لأن بعد العصر إن شاء الله مباشرة في عندنا عقيقة لأبي سليمان يوسف ابن صلاح الدين، فنرجو إن شاء الله نكمل الدرس ثم مع عقيقة أبي سليمان. نسأل الله أن يرزقنا بره وأن يكفينا شره.